أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين فيكثر من لم يقف من الشارح، فيكفر ويقضي لو تعمد الإخلال. كان الكلام فيما يمسك عنه الصائم في نهار الصوم، وأنه لا بد له من الكف عن ارتكابها. مضى الحديث في ستة منها، وقد بلغ فعلا إلى المورد السابع أو الأمر السابع مما يمسك عنها الصائمون، ألا وهو معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين إلى أن يطلع الفجر. وتوضيح ذلك أن الشخص لو أجنب ليلا وعلم بجنابته ثم نام ولم يغتسل من الجنابة ثم انتبه، وهذه هي الانتباهة الأولى، ثم قبل أن يغتسل نام النوم الثاني ثم انتبه، وهذه هي الانتباهة الثانية. وبعد هذه الانتباهة الثانية لا ينبغي للمجنب أن ينام النوم الثالث بدون الاغتسال، وعليه فلو نام بعد الانتباهة الثانية ومن دون أن يغتسل من الجنابة ثم نام النوم بعد هذه متعلق يعني مفعول نام النوم الثالث إلى أن طلع الفجر عليه، وإن لم يكن متعمدا البقاء على الجنابة. عليكم السلام. وإن لم يكن متعمدا البقاء على الجنابة إلا أنه غفل ونام إلى أن طلع الفجر عليه، فعند ذلك يبطل صومه ويجب عليه قضاؤه كما تجب عليه الكفارة أيضا. فإذا ما هو المفطر حقيقة؟ إنما هو البقاء على الجنابة بسبب النوم الثالث إلى أن طلع الفجر، فهذا لا بد للمكلف الإمساك عنه، لا أن مجرد النوم الثالث جنبا بعد انتباهتين موجب لفساد الصوم، لا يمكن الالتزام به، لأنه من الواضح أن المكلف قد ينتبه بعد النوم الثالث وقبل طلوع الفجر فيغتسل من جنابته، بل أكثر من ذلك، قد ينام بعد ثلاث انتباهات، أعني النوم الرابع، إلا أنه يستيقظ قبل الفجر ويغتسل، فأي ضير في صحة صومه. فإذا المفطر إنما هو معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين إلى أن يطلع الفجر، أي بهذا القيد، أعني قيدية طلوع الفجر عليه وهو جنب ولم يغتسل. ثم أن المصنف رحمه الله بعد أن بين المفطرات أخذ ببيان الحكم من ذلك، حيث ذكر بأن من ارتكب أحد المذكورات السبع متعمدا وعن اختيار فعند ذلك تجب عليه الكفارة مضافا إلى القضاء. ثم أتى الشارح رحمه الله بين بعض خصوصيات هذا الحكم مفيدا في ذلك أن هذا الحكم، أعني بين قوسين وجوب القضاء والكفارة، يعني هذا الحكم الذي ذكره المصنف، مفيدا في ذلك أن هذا الحكم إنما هو قطعي في الستة السابقة، يعني الأمر الأول والثاني والثالث والخامس والسادس، بمعنى أن دليله محكم، أي عندنا دليل واضح الدلالة على وجوب القضاء والكفارة، بينما في الأمر السابع فإن الحكم فيه مشهوري، أي مبني على ما هو المشهور بين الفقهاء، ومستند المشهور الدليل الذي لم يكن صالحا وناهضا لإثبات المدعى، لإثبات المدعى أعني وجوب الكفارة فضلا عن القضاء فيه. والدليل ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. أغلق القوس، انتهى كلام الإمام. وهذه الرواية كما عبر عنها الشارح بأنها غير صالحة لإثبات المدعى، وذلك للقطع والإضمار فيها. ثم بين الشارح رحمه الله أحكام الموارد التالية: الجاهل، الناسي، المكره عليه. قال المصنف: ومعاودتي بالكسر، لأنها معطوفة على المجرور، مجرور حرف الجار عن في أول المتن، أي هو الكف عن الأكل والكف عن معاودتي النوم جنبان. هذه المعاودة بعد ماذا؟ بعد انتباهتين، يعني نام عالما بالجنابة ثم انتبه، هذه انتباه الأولى، ثم نام ثم انتبه، هذه الانتباه الثالثة بعد هذه الانتباه الثانية، بعد الانتباه الثانية لو أراد أن ينام النوم الثالث بدون الغسل، هذا مما لا ينبغي له أن يكف عنه. ليش؟ لأنه قد تأخذه النوم الثالثة وهو مجنب ولم يغتسل ويطلع الفجر عليه. هذه الانتباهتان متأخرتين عن ماذا؟ متأخرتين عن العلم بالجنابة. وإن والغسل لا يفرق بعد أن عاود النوم ثالثا جنبا بعد انتباهتين من دون غسل وطلع الفجر عليه، لا يشفعه ماذا؟ مجرد أن قصد الغسل ولم يوفق إلى الاغتسال قبل الفجر. قال إذا طلع الفجر عليه، يعني معاودة النوم إنما تكون من المفطرات إذا طلع الفجر عليه حال كونه جنبا، لا أن المفطر واقعا، يعني بمجرد النوم كذلك، أي النوم الثالث جنبا بعد انتباهتين، بل المفطر واقعا حقيقة إنما هو البقاء على الجنابة من دون الاغتسال إلى أن طلع الفجر عليه، البقاء على الجنابة بسبب النوم الثالث إلى أن طلع الفجر عليه. إن قد في النومة الثانية بعض يذهب إلى الوجوب القضائي دون كفارة، فإنما هو النوم الثالث اللي هو بعد انتباهتين، ولكن هذا بمجرده أيضا لا يفي، وإنما ماذا؟ إذا طلع الفجر عليه. قال لا بمجرد النوم كذلك، أي مجرد النوم الثالث بعد انتباهتين. ليش لا بمجرد النوم؟ إذ من الواضح أن المكلف قد ينتبه بعد النوم الثالث قبل الفجر ويغتسل، فما المانع؟ بل أكثر من ذلك، النوم الرابع أو الخامس بعد ثلاث انتباهات، أربع انتباهات، المدار على أنه اغتسل قبل الفجر ولم يبق على الجنابة إلى أن طلع الفجر عليه أم لا، فيكفر ويقضي. إذا نجي نقرأ المثل هكذا، فيكفر ويقضي لو تعمد الإخلال، فيكفر من لم يكف عن أحد هذه السبعة كيف؟ اختيارا متعمدا وفي حال الاختيار، في فيكفر يعني تجب عليه الكفارة في صوم واجب، في صوم واجب متعين، كما لو نذر صوم يوم بعينه، ففي ذلك اليوم لو ارتكب أحد هذه المفطرات وجبت عليه الكفارة وعليه، فلو كان صائما بصوم مستحب فلا يكون إبطال المستحب موجبا للكفارة خارجا، وكذا لو نذر صوم يوم إلا أنه لا بعينه. ومرة صوم واجب قيد يخش به ماذا؟ صوم المستحب، بعديا قيد متعين يخش به ماذا؟ يخش به عما لو نذر صوم يوم إلا أنه لم يعينه. قال إن جاء مسافري سالما فلله علي أن أصوم يوما، ما عين، فبمجرد أن إجى مسافرا هو صام، من صام يوم الخميس من باب المثال الصدفة، لو صام إذا ارتكب في ذلك اليوم أحد المفطرات اختيارا لا تجب عليه الكفارة. بعد قال في صوم واجب متعين أو في شهر رمضان، في صوم شهر رمضان قيد، قال مع وجوبه، ضمير مع وجوبه يرجع إلى الصوم، يعني مع وجوب الصوم في شهر رمضان بقرينة المقام، باعتبار أن قرينة المقام في أمثال هذا المورد دالة لنا ومشيرة لنا إلى ماذا؟ مشيرة إلى أن الكلام في إلى أن الكلام مع وجوب صوم شهر رمضان. ليش مع وجوب صوم شهر رمضان يجي هذا الكلام، هذا الحكم يترتب؟ إذ من المعلوم البين أن من لم يجب عليه الصوم في شهر رمضان لسفر أو حيض أو نحوهما من الأعذار فلا معنى، فحينئذ لو ارتكب أحد المفطرات السبعة لا معنى لتوجه الكفارة إليه، لا معنى لتوجه الكفارة إليه. نحن كلامنا في يكفر في الكفارة القضاء الأمر المسلم، هو اللي يسافر أو اللي عنده حيض بعد ما سلم بعد انتهاء العذر يقضي الصوم. ويقضي الصوم أو الصوم مع الكفارة، هذا اللي بينه الشارح، يعني أضاف كلمة مع الكفارة لئلا يتوهم أن المصنف في مقام التقسيم، لئلا يتوهم أن المصنف في مقام التقسيم، يعني يبين في بعض الموارد كفارة فقط، كفارة مع القضاء، وفي بعض الموارد ماذا؟ قضاء فقط. لا، يقول هو الآن ما زال في هذا الجو، في جو يريد أن يبين متى تجب الكفارة مضافا إلى القضاء. قال فيكثر ويقضي لو تعمد الإخلال. بمن تعمل الخلال بذلك الكف بالإمساك، يعني الشارع خاطبه بأن تكف عن تلك، هو أخلى بالكف. المؤدي، المؤدي صفة للإخلال، يعني المؤدي ذلك الإخلال إلى فعل أحدها. قيد الشارح رحمه الله الإخلال بمن بهذا الوصف، أعني وصف المؤدي ذلك الإخلال إلى فعل أحد تلك المفطرات المحذورات، قيد بذلك لعله لأجل الاحتراز عما لو أخل المكلف بالكف إلا أنه بعد لم يرتكب الفعل المخل، لأنه قد في بعض الموارد يتحقق الإخلال بالكف إلا أنه لم يفعل بعد الفعل المخل بسبب الغفلة، وأمثال ذلك. أو في بعض الموارد تعمد الإفطار وقصد الإفطار ولكن من دون فعل المفطر، فنحن نريد في هذا المقام حتى تترتب الكفارة مضافا إلى القضاء نريد أن يتعمد الإخلال المؤدي إلى فعل أحد المفطرات، ومن ثم تترتب الكفارة عليه.
ثم ذكر الشارح بعض خصوصيات هذا الحكم اللي بينه المصنف، قال فيكفر ويقضي. قال والحكم في الستة السابقة، يعني الستة الأولى، الحكم أعني وجوب القضاء والكفارة في الستة السابقة قطعي، يعني دليله محكم، عندنا دليل لاهض. وفي السابع، هذا اللي كان ابتداء درسنا لهذا اليوم، معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر، قال وفي السابع الحكم مشهوري، يعني مجرد شهرة فتوائية عليه، أما المستند غير صالح. قال ومستنده غير صالح، المستند الرواية اللي نقلت شيء منها في البحث، في مقدمة البحث في الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث رقم 4. انتقلنا إلى جزء جديد من الوسائل، يعني بحسب الطبعة اللي بين يدي كان كتاب الخمس في الجزء السادس، الآن في بدايات الجزء السابع. هذا غير صالح، يعني المستند اللي هو هذه الرواية غير صالحة للقطع والإضمار في هذه الرواية، يعني هم هذه مقطوعة وهي مضمرة. ثم بين الشارح أحكام هذه الموارد التالية: حكم الجاهل، وحكم الناسي، وحكم المكره عليه. قال ودخل في المتعمد، يعني في قول المصنف عندما قال لو تعمد الإخلال، يعني المتعمد يدخل في حكم المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها، من كان يجهل أن ارتكاب أحد المفطرات حرام في نهار الصوم، أو كان يعلم بتحريمها إلا أنه جاهل بإفسادها الصوم، يعلم أن الشرب في نهار شهر رمضان من باب المثال حرام، إلا أنه لا يعلم ماذا، لا يعلم أن الشرب مفطر، يعلم أن عملية الاستمناء قد حرمته الشريعة، ولكنه جاهل بمن بإفسادها الصوم. فهنا بتحريمها وإفسادها على نحو الجمع أو على نحو التفريق، الجامع يعني التحريم، يعني جاهل بالتحريم والإفساد، الحكم كل الحكمين التكليفي والوضعي، أو بالتفريق يعلم بالتحريم ولكن يجهل بالحكم الوضعي. فعند ذلك حكم الشارح رحمه الله بأن هذا داخل في حكم، داخل في المتعمد، فيشمله حكم المتعمد. والنكتة في الدخول، أي دخول الجاهل في حكم المتعمد، والنكتة في الدخول أن المراد بتعمد الإخلال هو التعمد إلى فعل المخل مع القصد، مع القصد هنا مو يعني النية، وإنما مع الشعور، مع الاختيار. يعني عندما الفقيه من يقول تعمد الإخلال، يعني شنو مرادنا من هذا؟ يعني التعمد إلى فعل المخل مع مقدمات الشعور والاختيار، أنا أتعمد إلى فعل المخل خارجا. ولا شك في أن الجاهل متعمد للفعل مع اختياره أو اختيارا، وإن لم يكن متعمدا للإخلال. وإن لم يكن متعمدا للإخلال، فرق بينهما. والفرق بعد التأمل يبدو واضح، لأنه مرة أنا أعرف أرضية الحكم، الأرضية، وأعرف بأنه هذا حرام وهذا ماذا مفطر. بعد ذلك عندما أتعمد شيكو يقولون عني، يقول عني أنها تعمد الإخلال، تعمد الإخلال. مرة لا، ما أعرف أن هذا أصلا حرام، ما أعرف أصلا أن هذا مفطر أصلا. أرضية القضية لم أكن مطلع عنها، غاد ما في الأمر أعرف أن هذا ماي سائل، أن هذا خبز، أن هذه كذا. بعد ذلك اختيارا جائع أكل، عطشان أشرب، فهو ماذا متعمد علما، متعمد لفعل المخل مع القصد. يعني ما هو واحد جابر، ما واحد لازم علي يكراه إلا تعال أكل أو أشرب أو افعل أحد هذه المفطرات. ففرق بين من لم يكن متعمد لإخلالي ولكنه ماذا متعمد لفعل المخل مع القصد. فالجاهل وإن لم يكن متعمدا لمن للإخلال، لأن التعمد الإخلال اصطلاحان فقهان موردان يستطل ماذا؟ يستطل أنه أنا كن أعرف أن هذا حرام وهذا مفطر ولكني متعمدا أخل بذلك. فهنا يقال علي أنه شنو؟ تعمد الإخلال، ارتكب المفطر متعمدا وتعمد الإخلال. فالجاهل وإن لم يكن متعمد الإخلال، لأنه هذه الأمور مقدمات كلها ما صار به إلا أنه تعمد ماذا؟ تعمد فعل المخل خارجا. وحيث أن مقصودنا من تعمد الإخلال التعمد إلى فعل المخل مع القاف، وهذا حاصل في الجاهل، فيندرج الجاهل في المتعمد حكما. قال ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها. وأما وجوب الكفار عليه فهل هي واجبة أو لا، محل خلاف بين الفقهاء. قال وفي وجوب الكفارة على الجاهل خلاف، والذي قواه المصنف في الدروس عدمه، أي عدم وجوب الكفارة. الشارح رحمه الله في المقام تأييدا لذلك يقول وهو المروي أيضا، يعني هذا الذي قواه المصنف في الدروس موافق للدليل، الدليل أيضا ودال على عليه، أعني عدم وجوب الكفارة. الرواية في الوسائل باب 9، لا قبل شوي باب 16، باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، رقم الحديث 12. المود الثاني الذي بين حكمه الشارح الناسي، قال وخرج الناسي، خرج بما؟ بقيد المتعمد، يعني بقيد التعمد. المصنف ماذا قال؟ قال فيكفر ويقضي لو تعمد. فبهذا القيد، قيد التعمد، خرج الناسي، فلا قضاء عليه ولا كفارة، باعتبار أن ارتكاب الناس لأحدها لم يكن عن توجه والتفات حتى يقال في حقه أنه قد تعمد الإخلال. المود الثالث اللي يبين حكمه المكره عليه. قال والمكره هذا عطف. وخرج بقيد التعمد المكره. الإكراه على نحوين، وكلا النحوين قد أشارت إليهما عبارة الشارح. النحو الأول تارتان تشد يداه أي يدا العبد ورجلاه، وبالتالي أو ومن ثم يوجر في حلقه شيء من الطعام أو المشروب، وهذا ما يصطلح عليه بالمضطر. النحو الآخر ما لم يكن كذلك، وإنما خوف وهدد بقتل أو ضرب ونحوهما، وكانت نتيجة التخويف أنه قد باشر الفعل فعل المفطر بنفسه. لا، وإنما هو بيديه مثلا باشر الإفطار. وهذا ما يقال عليه أو عنه بالمكره عليه. الشارح رحمه الله بين أن النحو الأول من الإكراه لا خلاف فيه بين الفقهاء في أنه لا يوجب فساد الصوم. وأما النحو الآخر من الإكراه فلا يوجب فساد الصوم بناء على الأقوى، ويشير بذلك إلى مخالفة الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، حيث ذهب رحمه الله إلى أن المكره بالنحو الثاني من الإكراه يبطل صومه فيجب عليه القضاء، لأنه لما اختار الفعل مع التخويف صدق عليه أنه قد فعل المفطر اختيارا. هو صحيح صار يقول تخويف، صار عنده تهديد، ولكن بعد ذلك عندما اختار الفعل يصدق عليه ماذا؟ يعني ما اختار العدم، يصدق عليه أنه قد اختار، يعني قد فعل المفطر اختيارا. وهذا فيه مجال من المناقشة. قال والمكره عليه، يعني وخرج بقيد التعمد المكره عليه النحو الأول بأن وجر في حلقه، ولو هذا إشارة من إلى النحو الثاني، ولو كان الإكراه بالنحو الثاني أي بسبب التخويف نتيجة التخويف، فاء هاي الفاء نتيجة التخويف، بعد التخويف نتيجة ما هي؟ فباشر المكره بنفسه المفطر. قال على الأقوى قيد، هذا على الأقوى قيد راجع علما لخصوص الثاني، ولو بالتخويف فباشر بنفسه، لأن النحو الأول من الإكراه لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يوجب القضاء. واعلم أن ظاهر العبارة كون، من هنا يتعرب الشارح رحمه الله إلى أنه هناك إيرادان يمكن أن يوردا على تعريف المصنف للصوم. الإيراد الأول وتوضيحه أن لو كنا نحن وظاهر عبارة المصنف لكان ظاهر العبارة أن ما ذكره بهذا المقدار في أول البحث تعريف للمصنف تعريف للصوم كما هو عادة الفقهاء، فإن عادتهم أنهم يعرفون أولا موضوع مورد بحثهم ثم يبينون أحكامه، ولا نتوقع أن المصنف رحمه الله في المقام يحيز أو يميل عما هو عليه عادة الفقهاء، فيكون ما ذكره تعريفا للصوم فرضا، مع أن التعريف هذا غير تام بداهة، هذا وجه عدم تماميته، بداهة أن مطلق الكف عن هذه الأشياء كيفما اتفق ليس صوما كما لا يخفى، بل فمجرد أن يكف الإنسان عن هذه الأشياء لا يقال صوما، بل لا بد من أن يكون ذلك الكف مقرونا بالنية فرضا، ولا بد أن يكون ذلك في النهار، مع أن هذين القيدين لم يوجدا في تعريف الماتن قدس سره، فمن أجل ذلك يكون التعريف ناقصا. إلا أن الشارح أتى في صدد التوجيه والجواب عن هذا الإيراد، فأفاد ما حاصله أن المصنف رحمه الله لم يرد بهذا المقدار الذي ذكره في أول البحث لم يرد تعريف الصوم حتى يرد عليه ما أورد، بل أراد المصنف بهذا المقطع الكلام الذي ذكره أول البحث بل أراد بيان أحكام الصوم، فبهذا المقدار من الكلام بين بعض أحكام الصوم، وفي المستقبل وأما البعض الآخر من الأحكام فسيبينها في مستقبل كلامه. ومنها
فمن البعض الآخر،
ومنها أن يكون الكف مقرونا بالنية ولا بدية أن يكون ذلك في النهار عندما يقول هو الكف، عندما يقول، وإن كان المضمون عندما يقول الكف عما ذكرناه مع النية من أول طلوع الفجر الثاني إلى أن إلى ذهاب الحمرة المشرقية. فليس المصنف في هذا المقام بصدد تعريف الصوم، بل هو مريد بهذا المقطع الكلامي ماذا؟ مريد بيان أحكامه. والشاهد على ذلك أي على أن غرضه ليس تعريف الصوم بل بيان بعض أحكامه، والشاهد على ذلك أنه رحمه الله لم يعرف سائر الموضوعات من غير الصوم من العبادات، وغير العبادات غالبا لم يعرف الموضوعات أول البحث، بل إنما يبين رأسا بعض أحكامها. فهذه الطريقة طريقة المصنف، فطريقة المصنف هذه تعطينا بأن غرضه رحمه الله في هذا الباب أيضا، إنه في سائر أبواب الفقه في هذا الكتاب هكذا طريقته منهجيته، فمنهجيته طريقته في بيان في ذكر الموضوعات في سائر الأبواب الفقهية من هذا الكتاب تعطينا أن غرضه في هذا الباب باب الصومي أيضا كذلك، وأنه ليس في صدد تعريف الصوم بل في صدد بيان أحكامه. الإيراد الثاني ليبدأ بقوله وأما دخله من حيث قال واعلم، هذا راح يبين مضمون الإيراد الأول ثم يجيب هو رحمه الله. قال واعلم أن ظاهر عبارة المصنف قال كتاب الصوم هو الكف عن الأكل والشرب ونقاط، إلى هذا المقدار الذي أخذناه لحد الآن ضمن الدرسين. قال الظاهر هذه العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادتهم، عادة الفقهاء أنهم يعرفون الموضوع أولا ثم يبينون الأحكام، ولكن هذا التعريف غير تام. هذا متعلق الإيراد. ليش غير تام؟ إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى، لأن مطلق الكف ليس هو الصوم الشرعي الإصطلاحي كما عرفت في البحث السابق. مطلق الإمساك إنما هو صوم ماذا؟ في اللغة. وأين هذا مما نحن في صدده؟ فحينئذ لا بد أن يكون شيء آخر هنا، أنه فيتوجه في الإيراد على المصنف، وأنه لم تعرف الصوم بهذا التعريف الناقص. يجي الشيخ رحمه الله في مقام الجواب ويمكن توجيه الشهيد الثاني لعبارة الشهيد الأول والجواب عن ذلك الإيراد، يقول: ويمكن أن يكون المصنف قد تجوز، متجوز، تجوز فيه، أي فيما ذكره فيه، يعني فيما ذكر أو يعني فيما ذكره، تجوز بمن؟ ببيان أحكام الصوم، لا أنه يريد تعريف الصوم. ولا يخفى عليك، ليس المراد من كلمة تجوز هنا المجاز الذي تقرؤونه في علم البلاغة، أعني مقابل الحقيقة، بل المراد هنا من تجوز يعني تسامح. بعد إن شئت فقل يراد من تجوز أي تجاوز عن الظاهر إلى خلاف الظاهر، يعني تعدى، تجاوز. شو يقول فلان؟ جاوز من هذا الصوب إلى ذلك الصوب. حيث شلون تجاوز من الظاهر إلى خلاف الظاهر؟ حيث أن الظاهر هو أن يكون ما ذكر كما هو الظاهر أن يكون ماذا؟ تعريفا للصوم. إلا أنه رحمه الله تجاوز هذا الظاهر إلى خلاف ما هو الظاهر، فأراد من كلامه هذا بيان أحكامه، أحكام المعرف، يعني أحكام الصوم. يقول: إلا أنه تجوز تسامح فيه ببيان أحكامه، يعني هو مو قصد ماذا؟ قصد المعنى التعريف للصوم، وإنما يريد أن يبين أحكام الصوم، فبين هذا أحكام قال، ثم المقدار الآخر من أحكام يبينه في مستقبل كلامه، اللي من ضمنها شنو؟ من ضمن أن لابد أن يكون الكف مقرون بالنية، لابد أن يكون الكف ماذا؟ في النهار. ويؤيد ذلك قال: والشاهد على أن غرضه ليس التعريف بل بيان أحكام الصوم، ويؤيده أنه رحمه الله لم يعرف غير باب الصوم، يعني غير الصوم من العبادات ولا غير العبادات في كتابه اللمعة، لم يعرف غالبا في قبال نادرا، نعم نادرا قد يعرف ذلك الكتاب الذي أو الباب الذي يعقده في الباحث، كما صدر منه في باب الإجارة والرهن، عندما بدأ كتاب الإجارة عرف الإجارة ثم بين أحكامها، كذلك كتاب الرهن عرف الرهن ثم بين أحكامه. أما في غير هذين البابين غالبا هو لم يعرف، فليكن هذا الباب مشمولا بمنهجيته وطريقته. وأما دخله، هذا هو الإيراد الثاني الوارد على تعريف المصنف أو على عبارة المصنف. والحمد لله.